العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. إذن الدليل على القول الثالث الذي هو التفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته، ففي حال حضور الإمام لا يرد على الزوجة، أما في حال غيبته فيرد على الزوجة. هذا قلنا الدليل خاص مباشر لا يوجد، وإنما هو وجه للجمع بين الطائفتين من الروايات المتقدمة، الروايات التي تقول لا يرد والروايات التي تقول يرد، جمع بينهم بهم. وقلنا أن هذا الوجه يمكن أن نرد عليه بعدة وجوه. هذا الدليل على القول الثالث يمكن تحضير عدة ردود على هذا الجمع. أولا، إنه جمع تبرعي لا دليل عليه سوى الحرص على عدم إهمال المعتبرتين، وهذا صرح بعضه بذلك الشهيد الأول في غاية المراد، ذكر أن هذا الجمع إنما قلناه حتى الروايتين الطائفتين نأخذ بها، ما عندنا شارع، وإلا هو كما ترى جمع تبرعي، ما الشاهد عليه من نفس النص. نحن علينا حينما نقترح شيئا أن يكون هناك ظهور يدل عليه أو قرينة. ما هو الذي يدل على هذا الجمع؟ هذا ابن سماء تبرعي، فإذا ليس له وجه سوى هذا، أنه نحن أمام روايات طائفتين وكلاهما معتبر وما يصير نهمل إحداهما، فنجمع بينهما بهذا الشكل كما ذكر الشهيد الأول في غاية المراد اللي هو شرح الإرشاد وغيره. فاقترح هذا الجمع، والمفروض وجود قواعد للتعامل مع هذه الحالات كالجمع العرفي أو مرجحات باب التعارض ونحو ذلك. ها تقول أن طائفتين من الروايات متعارضة، أن قواعد أصلناها للتعاطي مع مثل هذه الحالة، ليس منها أن نتبرع بالجمع كيفنا. ما يخالف وجود طائفتين متعارضتين، قلنا توجد قواعد للتعامل معها. إذن هذا هو الرد الأول. ثانيا، الرد الثاني أن هذا الجامع بعيد لأكثر من شاهد. ألف شواهد، يعني ضمن النقطة الثانية أن روايتي الرد قرأناهما كانتا عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه، وردتا عن الإمام الصادق عليه السلام، فكيف تحمل على زمان الغيبة؟ الإمام الصادق موجود ويقول يعطى المال كله للزوجة، فكيف تحمله على زمان الغيبة والإمام هو الذي يجيب عن هذا السؤال؟ طبعا هنا يمكن يراجع المصادر، مصادر يعني من أمهات المصادر مثل مسالك الرياض، المستند، الجواهر، قالوا عن الإمام الباقر، وقالوا يا أخوة قرأنا الرواية عن الإمام الصادق، راضي صادق سهل القلم يصير، والمصادر تدري بعدها تنقل عن المصدر الجبل ما يحقق بعد باعتبار يعني ثقة بالمصدر، وتشوف كلهم يكررون أن هذا عن الإمام الباقر، هذا عن الإمام الباقر، والحال قرأنا الرواية عن الإمام الصادق. إذن كيف تحمل هذه على زمان الغيبة وإن وسع ظرفها الغيبة كما في عبارة النهاية فلو قرأناها أمس، بأن ماذا؟ بأن يلحق زمانه زمان الإمام باعتبار قصور يده بزمن الغيبة، هكذا قرأناها في عبارة النهاية أمس، وهذا كلام صاحب الجواهر. كما ألحق غيره مما يرجع إلى الإمام كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما. صح الإمام الصادق أو الباقر بحسب قوله، ولا رواية عن الإمام الصادق، صح كان موجودا لكنه كان مضيقا عليه، ما يمكن الوصول إليه، فهو في حال غيبة حكما وإن كان حقيقة موجود. فإذن خنعمن هذا الحكم لما نقول في زمان غيبة الإمام تأخذه المرأة كله، نقصد غيبة أوسع من غيبة شخصه أو قصور يده. هذا اللي طرحه للتخلص من هذا الإشكال. هذا اعتبار الإمام موجود، ما معنى أن تفترضه في حال الغيبة؟ هذا إذن هذا التوسيع اللي هو أشبه، قلنا فإن قلت يرد قلنا وإن وسع ظرفها، وهذا كنا وسع ظرفها دفعا لهذا الإشكال اللي هو الاستواء، فيرد كبرويا بإسناد وظائف الإمام إلى نائبه العام كقبض سهم الإمام وميراث من لا وارث له وغيرها. فإذن في حال غيبة الإمام هو نائبه، هو الذي يمارس وظائفه، فكون الإمام غائب لما خلصت الدنيا، تحول صلاحيات وظائف وظائف الموتى أو المنصب للشخصية، تحول نائبه، فماكو مشكلة عندنا بالغيبة. إذن كما كثير من وظائف الأخرى أنتم تحولوها إلى نائب الإمام، قبض سهم الإمام متحولوا إلى نائب الإمام، ما تجعلون الغيبة في المشكلة، وكذلك وظائف أخرى من وظائف الإمام تحولوها إلى نائبه العام، فهذا منها. إذن المفروض ما تشكل لنا فد عائق غيبة الإمام. فكبرويا إذن يراد بهذا، وصغرويا بأن إيصال المال إلى الإمام الصادق عليه السلام كان ممكنا يومئذ، كما ورد في عدة روايات قوله ادفع المال إلينا، هو الإمام يقول ادفع المال إلينا، فكيف نفترض قصور يد الإمام الصادق وأنه في غيبة حكما؟ يقول روايات الدفع يقول ادفع المال إلينا، ماكو مشكلة في دفع المال إلى الإمام، بل ورد دفع المال إلى الإمام عن الإمام الكاظم عليه السلام كما في رواية محمد بن نعيم لتحكي وفاة محمد بن أبي عمير، وظروفه أقسى من أبي صلوات الله عليهما، ومع ذلك الإمام يقول له ادفع المال إلينا، الإمام الكاظم في ظروف أصعب من أبي الصادق وكان يقول ادفع المال إلينا. فهذا إذن افتراض هذا الشيء للتخلص من الإشكال، لذلك قلنا فافتراض عدم إمكان الوصول إلى الإمام بعيد، هذا إذن هذه المحاولة ليست تامة للتخلص من هذا الإشكال، هذا كله وين في ألف، قلنا لأن في الرجل الثاني أن هذا الجمع بعيد، ما وجه البعد أكثر من هذا واحد، أن روايتي الرجل ما ورد عن الإمام الحجة سلام الله عليه حتى نحن لعل غيره، وردت عن إمام حاضر يعني الاستبعاد الثاني، ترك الإمام الجواب عن حالة حاضرة خصوصا وإن روايتي التهذيبين بفعل الماضي الذي قد يستشعر منه أن السؤال عن حالة واقعة فعلا وإعطاء الجواب عن حالة مفترضة بعد أكثر من 100 عام لا مسوغ له. الإمام في الروايات يسأل يا ابن رسول الله رجل مات، رجل مات غني عن سعادة عن حالة واقعة وهكذا يستشعر منها، فالإمام لا يجيبه عنها لهذه الحالة الحاضرة لحال حضور الإمام، يترك الجواب عن هذا السؤال يجيبه عن حالة ستحدث بعد أزيد من 100 عام في زمان الغيبة، ويقول له يدفع المال كله إلى الإمام، ويترك الجواب عن سؤال عن حالة حاضر. قلنا قد يستشعر يعني هذا أنه لما يكون السؤال بفعل الماضي، رجل مات وترك امرأة، امرأة ماتت وترك زوجها، هذا فإذا هذا الاستبعاد الثاني أنه لا مسوغ للإمام، يسأل عن حالة المفروض أنها يجيب بحكم الحضور مو كما فرضهم بالتفصيل، فالإمام المفروض يجاوب بجواب يتعلق بحال حضور الإمام لأن السؤال في زمان حضور الإمام، فالإمام لا يجيب عن حال حضور الإمام، يعطيه الجواب عن حالة افتراضية في زمان الغيبة بعد أكثر من 100 عام ويقول له المال كله للزوجة، لا مشوه له، واضح من الاستبعاد. طبعا تبعا لفرض هذه المصادر أن الرواية عن الإمام الصادق في 100 عام سواهم 150 عام، فليرجع أيضا للمصادر ويلجأ أنه يجيب الإمام عن حالة بعد 150 عاما لمهمة سرب الإمام الباكر عليه السلام تكون 150، لا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وقرأناه. إذا لازم في النقطة الثانية وهو أن هذا الجمع بعيد لأكثر من وجه. ذكرنا ألف، ذكرنا باء، هنا طبعا محاولة للشيخ صاحب الرياض يريد يدافع عن الشيخ الصدوق ويرد خلينا نقول عن الشيخ الطوسي أو بصياغة أخرى، أنه هذا ذكرنا أمس ابن إدريس لما يقول أن جمع الشيخ الطوسي أبعد مما بين المشرق والمغرب، وربما هو شمل جميع القائلين بهذا القول. فالشيخ صاحب الرياض يقول يا ابن إدريس هذا إشكالك إنما يأتي على الشيخ الطوسي خاصة وليس على الصدوق، ليش كلاهما اختار هذا التفصيل؟ قال لي أنه رجعت للروايتين، قلنا أن الرواية الصحيحة الأولى انفرد الشيخ الصدوق بها والثانية انفرد الطوسي بها، مثنينات موجودة في الكتب الأربعة. يقول أن رواية الشيخ الصدوق وردت بصيغة المضارع، والمضارع يحتمل فيه أنه سؤال عن حالة مقبلة بعد 100 عام وغيرها، لكن الطوسي اللي رواها فعل الماضي فالمفروض أن الجواب يكون عن الحالة الحاضرة. فتعميمك يا ابن إدريس للإشكال على جميع القائلين به ما بي إنصاف. هذا محاولة، كنا عن كيف المحاولات لأن درسنا فقه خلافي، وإلا لو كان درسنا استدلاليا لما احتجنا طبعا لأن نتعبكم في مثل هذه الملاحظات. إذا أصبحت فكرة صاحب الرياض الآن واضحة، صاحب الرياض يقول يا ابن إدريس اللي رديت أنت تقول هذا الجمع الذي قال به بعض أصحابنا أو شيخنا على كل الطوسي أبعد هذا بس على الطوسي يأتي، لأن الطوسي روايته كن عندكم نقرأناها لكم، لا بأس نقرأها يعني حتى تكون عند قدرة على محاكمة هذه الآراء ومناقشتها. شوف رواية الصدوق، يعني قلنا رواية انفرد الصدوق بها الأولى والثانية انفرد الطوسي بها. والصدق ماذا قال؟ قال في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له، هذا انتهى المقام الأول الزوجة في المال محل شاهد نوان شقتها. قلت فالرجل يموت بصيغة المضارع، فالصدق لما حملها على حالة مستقبلية لأنه رواها بالمضارع، فممكن هذا الجمع للصدوق ما يؤاخذ عليه. قلت فالرجل يموت ويترك امرأته قال المال لها، فممكن. لكن لاحظ رواية الطوسي الثانية صحيحة لي بصير في التهذيبين، قلت له رجل مات وترك امرأته بالماضي، والماضي مثل ما تفضلت يستشعر منه أنها حالة واقعة آنية، فالإمام يترك الجواب عن حالة واقعة ويجيب عن حالة مستقبلية بعيد لا مشوّر. هذا بس على الطوسي، الصدوق هذا الإشكال لا يأتي عليه. نعودكم على التعاطي مع كلمات الأساطين عليها. شوف ماذا قال الآن، واضح المعنى بس نقرأ النص حتى تطبقون بين النص وبين. قال صاحب الرياض إنما يجري، هذا كلام ابن إدريس وانتقاد للجمع في الصحيح، ليش قال في الصحيح؟ يميز بين الموثق، هذا نتناقشنا رواية الصدوق اعتبروه من قسم الموثق لأن دي أبان، رواية الطوسي اعتبروها من الصحيح وقلنا هذا كلام لا معنى له لأن أبان مسلم. بس هذا حبتكم إنما يجري، هذا إشكالك يا ابن إدريس في الصحيح الذي مر حيث وقع التعبير فيه للفظ الماضي وليس يجري في المعتبر الآخر القريب منه سندا بابن أبي عمير عن أبان بن عثمان لوقوع التعبير فيه للفظ المضارع المحتمل لحصول المبدأ في حال الغيبة. قال وأول من جمع بهذا الجامع هو الصدوق في الفقيه، وهو لم يرد فيه إلا هذا الخبر. الصدوق ما روى الصحيحة الثانية عن أبي بصير اللي هي بلفظ الماضي، هو فقط انفرد بلفظ المضارع، فهذا ما يرد الإشكال، وهو لم يرد فيه إلا هذا الخبر اللي بأبان بن عثمان الموثق سمه دون الصحيح. الصحيح هذاك رواه الطوسي. نعم لا يتوجه هذا الجمع قال من الشيخ الذي هو مورد اعتراض الحلي حيث اقتصر على ذكر الصحيح المتقن. هذا قلنا لن في الرياض ممكن مراجعة هذا النص. أقول هم مثل كان السيد صاحب الرياض هم خلنا نناقش هم كان استطرادية. أقول هذا لا يغير من الاستبعاد المذكور شيئا سواء جاءت للمضارع أو بالماضي. ألف لعدم الفرق بين استعمال الماضي والمضارع في الدلالة على الحكم في المسألة على نحو الفتوى العامة للواقع الخاصة أي على نحو القضية الحقيقية للخارجية وهو معروف في الروايات والاستفتاء. ما الفرق يا ابن رسول الله؟ رجل توضى ثم نام ما هو مصير وضوء؟ ورجل يتوضى وينام كلاهما الجواب يكون فتوى عامة على نحو القضية الحقيقية ما يحمل على نحو الواقع الخاص. هذا بأي فرق؟ كلاهما تعبير على الفتوى في المسألة. هذه المسألة لكل موضوع يتحقق لها في الحاضر أو في المستقبل. إلا طبعا إذا دلت قرائن على أن الواقع خاصة في حكم معين. فإذا هذا أولا لعدم الفرق بين الماضي والمضارع. باء أن جملة من روايات عدم الرد وردت بصيغة المضارع وانتهت لا تفرق. أي شيء صاحب الرياض تقول إذا بالماضي هاي معناه عن حالة حضور الإمام، إذا بالمضارع لا. أخو مثل موثق الجميل مرت علينا لا يرد على زوج ولا زوجة، روايات عدم الرد هم وردت بالمضارع. هو يقول إذا على الماضي يعني زمان الحضور يعني ما كرد على الزوجة، وإذا بالمضارع هاي زمان الغيبة فيرد على الزوجة. لا، عندنا روايات كم رواية وردت بيها عدم رد على الزوجة وهي بالمضارع، مثل موثق الجميل لا يرد على زوج ولا زوجته. لا أكثر من ذلك من رواية هاي وردت عن أبي بصير، موثقة أبي بصير قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج، ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي. لما يقرأ في فرائض علي يعني ليس هذا معنى حكم إلى يوم القيامة؟ حكم كلي، وهو به رد على الإمام عدم الرد على الزوجة. فإذا هذا الباء. جيم إن هذا التفريق بين رواية الماضي ورواية المضارع مشكوك في أصله. لماذا؟ لما احتملناه من وحدة الرواية؟ فأنت تقول لي هاي الرواية وردت بالمضارع خلنا نلزم الماضي. احنا قدمنا قرائن على أنها رواية واحدة ولا نعلم أن الأصل بالرواية بالماضي أم بالمضارع، فالنتيجة هذا مشكوك. لا نعلم هل هو الأصل الماضي أم المضارع في هذه الرواية. صحيح وحدة بالماضي وحدة بالمضارع لكن احتملنا أنها رواية واحدة. فإذا هذا التفريق مشكوك في أصله، لما نعرف ما هو الأصل هو الماضي أم المضارع بناء على وحدة الرواية. أسوين نرجع خلصنا الآن الرد الثاني على هذا الجمع واللي قلنا أنه بعيد. ما وجه البعد؟ طرحنا ألف باء. الرد الثالث على هذا الجمع ثالثا إنه من غير المعروف أن يكون في أحكام الميراث لموضوع ما حالتان، إحداهما حال حضور الإمام والأخرى حال غيبته. هستقرأ أحكام الميراث أكو شيء كلامه ما موجود، لأن أموال الإمام لا تكون ملكا شخصيا لأحد في الغيبة، وإنما يتصرف بها النائب العام للإمام كسائر وظائفه واستحقاقاته الأخرى. فما يغير إذن حال حضور الإمام وغيبة الإمام؟ ما سمعنا بأن حكما ما يتغير بين هذين الحالين في أحكام الميراث. وكون الإمام غائب هذا لا يعني أن المال اللي هو الباقي فوق الربع نعطي لزوجتي، هذا لا يرجع ملكا شخصيا لأحد. حتى نقول زين في غيبة الإمام نطول الزوجة، لا يوجد نائب عام للإمام يتصرف في الأموال الراجعة إلى الإمام. فالغيبة مفروض أنها لا تكون مناطا للتفريق بين الأحكام. الرابع من الردود أن لفظ الإمام في مثل هذه الموارد التي تبين الوظائف الاجتماعية للإمام، هذا على مصطلح الفقه الاجتماعي كإقامة الجمعة ونصب القضاة وإعطاء الإذن في مواضعه كالجرح والقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصرف في حق الإمام وغيرها، لا يختص بالإمام المعصوم، وإنما تنتقل هذه الوظائف إلى نائبه العام وهو المجتهد العادل الجامع لشروط ولاية أمور المسلمين. ليس كل مجتهد، لا، اجتهاد وعدالة وعلمية وفوقها لياقة لولاية أمور المسلمين، هذا هو الذي يكون نائب العام. وقد أشرنا إلى هذا المعنى في مواضع سابقة بأن لفظ الإمام لا دليل على أنه يقصد به الإمام المعصوم، وإنما ولي الأمر. نعم في زمان حضور الإمام خو الإمام هو ولي الأمر، في زمان غيبته النائب العام، بل الدليل على خلافه. الروايات لو استقرأتها واستظهرت منها لوجدت الإمام يشير بالإمام إلى ولي أمر المسلمين في زمان المعصوم والمعصوم، وفي زمان غيبته. هذا تناولنا اللي يرجع في فقه الخلاف المجلد الثاني صفحة 30 في مذهب صلاة الجمعة، وفي المجلد التاسع صفحة 327 هذا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قريبين العهد، وفي صلاة الجمعة ذكرنا. لذلك هذه الوظائف كلها صلاة الجمعة، قبض حق الإمام، إعلان يمكن الجهاد الابتدائي، نصب القضاة، الأذون المتعلقة بالإمام، الجرح والقتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ميراث من لا وارث له، هي كلها في زمن غيبة النائب العام لولي للإمام المعصوم عليه السلام. يعني ذكرت هنا الرواية اللي استظهر بها هل معنى العام للإمام ولا يختص بالمعصوم مثل أمير المؤمنين كقول، ويستظهر هذا المعنى من روايات عديدة كقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن. على كل استطراد المفروض أن الفكرة نحن تناولناها في مواضع قلنا هاي اللي أشرنا إلها. الرواية الأخرى في صلاة الجمعة: إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، هذا فقط الإمام المعصوم وليمر المسلمين، ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم يعني حراس فإذا قضوا ردهم إلى السجن، وهكذا في مواضع عديدة من وعلى هذا الآن هاي كبرى ثبتناها فأنه مثابة الكبرى لابن علي. وعلى هذا فالتفصيل المذكور لا موضوع له، لأن النائب العام هو الإمام الذي يدفع إليه الزائد عن ربع الزوجة، وهو وارث من لا وارث له في زمان غيبة المعصوم، لذا لم يترددوا في دفع هذا الميراث له في غير هذا المورد كما للسائبة. فلماذا هذا التردد هنا؟ وميراث من لا وارث له ولا يختص لهذا المورد الذي نحن فيه، ما زاد عن ربع الزوجة مال السائبة مو مال لا وارث، لأنهم يروح للإمام. شناكشوا ما ترددتوا مثلا قلتوا لمن يروح، ما قلتوا عندنا مشكلة في زمان الغيبة وين نودي هذا، سلمتم أنه للإمام. هذا هم لا وارث له يدفع إلى الإمام، فلماذا هذا التردد هنا والتفريق بين حال الحضور وحال الغيبة؟ هذا له نظائر، وفي تلك النظائر لم تتوقفوا عن دفع المال إلى فضل عن صغرى وكبرى في هذا الوجه أو الرد الرابع، الكبرى بنيناها على أن لفظ الإمام ولا يختص بالمعصوم حتى تفرق بين حال الحضور وبينه، وإنما كل من يلي أمور المسلمين. فالإمام المعصوم إذا ما موجود يوجد نائبه بالنيابة العامة يدفع إليه الأمور. صغراها نحن هنا إذن لا يبقى موضوع لهذا التفصيل، لأنه لا تشكل عائقا غيبة الإمام، تدفع له كسائر الأموال. ونفس هو عنوان هذا لا وارث له، هذا له موارد واحدة منها اللي احنا به، ما زاد عن ربع الزوجة وبعض مال السائبة، كلكم تقولون يدفع على الإمام، من ماك مشكلة. إذن هذا القول الثالث ليس تاما بعد هذه الردود. خلصنا الأقوال الثلاثة، وبعدنا ما حلينا مشكلة هاتين الروايتين المتعارضتين، فماذا نصنع هنا؟ فنقول نصرة القول المشكور، فنشوف بماذا ننصره. نصرة في ماذا؟ ما هي المعركة التي عندنا الآن؟ طائفتان من الروايات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهنا عندنا طائفتان، طائفة الأولى تقول الزوجة لها الربع والباقي للإمام، والطائفة الثانية تقول كله للزوجة، فأصلحوا بينهما. لماذا نصلح بينهما؟ بثلاثة مستويات من الحل. نصرة القول المشهور، يمكن إثبات صحة قول المشهور بعدة مستويات. المستوى الأول بالتدريج، طبعا تناولها بالترتيب، يعني إذا ما فادي المستوى الأول نقدم الثاني، ما فادي الثاني نقدم الثالث. المستوى الأول منع وقوع المعارضة أصلا وسقوط المعتبرتين بنحو وآخر عن المعارضة. هاي خوجي هاي يجعلها سالم انتفاء الموضوع، معارضة ماكو. كقول ابن إدريس قال في السرائر إن الجمع، هل تبحثون عن الجمع بين الروايات، إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع وهو منفي هنا، لا يوجد تعارض أصلا هنا. لماذا؟ قال لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر واحد، فكان المعتبرتان خبر واحد ولم تصل حد التواتر ولا الاستفاضة، وفتوى الأصحاب مقدسة عندنا لا يعارضها النص، النص لا يعارض فتوى الأصحاب، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد. احنا أقول ستأتي مناقشة ما ذكره من المرجح، هذا سبيل كلامه سنعوف نتحاسب وياه، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد. لكن أقول كيف هذا تصريحه أن الجمع ما نحتاجه هنا، لأن التعارض منفي، ماكو تعارض أصلا، هذا يجب شاهد على وجود هذا التفكير. وكقول المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان قال ولو سلم دلالتها ومعارضتها، لأن تقدم نقلنا كلامه قال لا تصل معارضة، لأن سندا بها مشكلة ودلالتها غير ظاهرة، لكن قال ولو سلم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة أو بالكل مما يعارضه. قال نحكم نظام التسقيط هنا، كم رواية عندكم أنتم المعارضون؟ قلنا على اثنين، نحتمل واحدة. قال جيد احنا أبنى سبعة ثمانية، نسقط اثنين مقابل اثنين بقى عندنا ستة، فماكم معارضنا أصلا، لأن رواياتكم ساقطة بما يعارضها. المجلد 11 435، أكيد يحكم طبعا بكم أن بعد ينتهي الدرس تتباحثون ترجعون للمصادر، لأن من دون هذه ترى المراجعة راح تكون فائدتكم ليست كاملة. أكيد لما تراجعوا المصادر وتطبقوها مع الكلام اليقال، ويمكن تهمشون بعض الهوامش اللي استفدتوها على المصدر، إذا كان مصدر مملوكا لكم، إذا ما المكتبة عامة مو واحد يكتب عليه محصر ولو قضية مفيدة هي سايبة. فإذا هذه تحتاج إلى النصوص موجودة حتى تتابعوها مع النصوص الأصلية. فإذا لاحظ شو يقول: ولو سلم دلالتها ومعارضتها، هاي المعتبرتين يمكن حذفها بواحدة، كأنه يبدو يحتمل أنه يراها واحدة هو ربما، أو بالكل مما يعارضه، ويبقى الباقي لنا وظاهر القرآن على حالها. حذفها يعني تقولون حذف بالمعنى المعتاد عندنا، يعني نحذف نشيل، وبالمعنى اللغوي الحذف فحذفه بحصاة يعني رماه، فلعله يريد حذفها يعني ارمي بواحدة من هذه روايات الطائفة الأولى، مو هكذا الحذف لغة؟ ثم بالاستعمال احنا نستعمل حذفها يعني عشالها مساحة لآخره، وإلا هي حذفه يعني رماه بالشيء. فيمكن حذفها بواحدة، نحذفه بواحدة من روايات الطائفة الأولى ونلغي معارض. إذن هذا قول المحقق الأرجويلي. لاحظ إذن هذا على صعيد المستوى الأول يوجد من المتبني. أقول نحن لا نعتمد طريقة تسقيط الروايات المتعارضة واحدة بواحدة واعتماد الباقي لعدم الدليل عليها، بل الدليل على خلافها، حيث لا تضر بالاعتبار قلة وكثرة الروايات. ما الدليل على حجية خبر الواحد؟ سيرة العقلاء، والعقلاء بين أيدينا موجودين، هل يعتمدون على هذا الأسلوب في حجية الأخبار التي تصل إليهم؟ لا، يقولون إذا جاءنا خبر ثقة خلص حصل اثنينان مقابل لو خمسة ستة، هذا نعتبر تعارض، ما نقعد نسوي تسقيط واحد بواحد إذن الباقي لكم. العقلاء لا يقولون بذلك. فإذا هذا تعليقنا على كلام، لكن أجيب شواهد على هذا المستوى الأول، شوفه ينجح ما ينجح. أو ما قال القائلون إذن في هذا القول، أو قول صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال في الجزء 39 صفحة 82، قال: بل لا مكافأة، لا يوجد مكافأة ولا معارضة بين هاتين الطائفتين، بل لا مكافأة لصحيح الرد المزبور، صحيحة ببصير، لما دل على عدمه من النصوص المتعددة الموافقة للأصل وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب حتى يحتاج إلى الجامع. لا نحتاج إليه، ماكو مكافأة، هنا صحيح واحد لأبي بصير هنا، وتلك روايات عديدة هذه لا تصلح محل الشاهد. إذن لاحظوا القائلين بهذا المستوى الأول منهم إذن ينضم لهم صاحب الجواهر، وأيضا فيه في كلامه مرجحات نذكرها. إذن هذا المستوى الأول الآن رأينا أنه لا يمكن اعتماد عليه، لكن طبعا صار أنا اللي بوّبت المستويات، ولا ترى تداخل الكلام بين المرجحات ما بعد التعارض والمستطات ما قبل التعارض، فأنا داخل الثبت محل الشاهد اللي هي قبل التعارض. شوف يعني خلي لسان اختي في الكلام صاحب الجواهر نقرأ بس محل الشاهد، كأنه قال: بل لا مكافأة حتى يحتاج إلى الجامع. نأخذ بس أول كلمة وآخر كلمة، هاي محل الشاهد اللي أريده، ماكو معارضة حتى نحتاج إلى الجمع أصلا. ليش؟ قالوا لتعدد، لما دل على عدم من النصوص المتعددة، فكيف صحيح أبي بصير وهو واحد يعارض تلك النصوص المتعددة؟ هذا المستوى الأول سنجح ما نجح للمعالجة. ننتقل المستوى الثاني، المستوى الثاني حصول التعارض، فإنها هي متدرجة المستويات، ومحاولة الجمع العرفي من قبيل حملها على ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره. ماذا قال الشيخ الطوسي في الحضور؟ قال نحملها على أن الزوجة كانت من الأقرباء، فلها الربع بالفرض ولها الباقي بالرد لأنها من أولي الأرحام بالأقرباء. هذا فإذن هذا هو المستوى الثاني بعد فشل خنقول، أو بعد التنزل
قد مو فشل لكن تنزل علينا أن نقدم. مستوى الأول ما نجي نحذف ونلغي المعارضة ما قدرنا، معارضة موجودة، أقجم أرضي بينهم، نقدم وجوه للجماعة. أحد اللي قال الشيخ الطوسي من قبيل حملها على ما ذكره الشيخ الطوسي من حمل روايات الرد على أن الزوجة كانت من الأقرباء، خذ لقرينة وإلا كان جمعا تبرعيا. فحل سوق القرائن بضم قرينة انتشار التزويج بين الأقرباء حتى تحولت إلى ظاهرة عامة ورد فيها التشجيع على الزواج من غير الأقرباء. تقولون لها المسألة الشخصية وجزئية وما تجي بها معالجات. فلما الإمام سلام الله عليه افترض يعالج حالة معينة معناها تحولت إلى ظاهرة، فإذا الظاهر أن الزواج بين الأقرباء من الكثرة ومن الشيوع، الإمام تدخل وشجع على الزواج من غير الأقرباء. فربما هذا الراوي ما ذكر أن الزوجة من الأقرباء اعتمادا على هذا، وأن الراوي أغفل ذكر هذه العلقة في الرواية لمعرفة الإمام بها أو لأي سبب آخر، وهو احتمال وارد. يعني الراوي ما ذكره لأن يعني الإمام يعرف أن هذا السائل زوجته أقرباء، أو بناء على هالظاهرة العامة الموجودة يومئذ أنه يتزوجون من الأقرباء مثلا لأمر أو لآخر صار وجه للجمع. فهذا إذن الآن نحن وين في المستوى الثاني اللي تنزلنا به عن الأول وقلنا يوجد معارضة. فإذا وجدت معارضة انظر هل يوجد جمع عرفي بينهما؟ قلنا يمكن، هذا وجه جمع اللي قال الشيخ الطوسي تقول جمع تبرعيون. قلت قبل قليل والجمع التبرع مفروض قرينة، قلت لك قرينة انتشار ظاهرة الزواج من الأقرباء. فربما السائل أغفل ذكر كون الزوجة قريبة اعتمادا على أما علم الإمام يعرف زوجة أبو بصير السائل أنها أقرباء أو لا، اعتمادا على الظاهرة العامة يبقى احتمال وارد، أو حملها على كون الزوجة مصرفا لحق الإمام. يمكن احنا معكم نسلم أن الباقي فوق الربع للإمام، لكن الإمام رأى أن هذه الزوجة مستحقة للمال فأعطاه أو المال قليل مثلا على قد حاجة تميز وينقل، قال لا المال لا، باعتبار هو الإمام هو ولي هذا المال وهو رأى أن الزوجة مصروفة كأنه واقع خارجي. أو إذن هذا الاحتمال الثاني، أو حملها على كون الزوجة مصرفا لحق الإمام أن ينطبق عليها ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار المتقدم. ماذا قال فيها الإمام؟ قال وحقهما الزوجين من ذلك الثمن إن كان لها إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع. بعد الإمام قال وتصدق بالباقي على من تعرف منه حاجة إن شاء الله تعالى. هو الإمام قال صدق، فهذه كانت مورد محتاجة تصدق عليه. هذا هم حمل نيبا ممكن بعد حمل آخر، أو أنها هبة من الإمام للزوجة. وهذا الوجه وجدته الشيخ الأرجبيلي قال به، دعائم الإسلام قال به، فيض الكاشاني في الوافي قال به، قالوا كانت هبة من الإمام. هذا قال المال لها فوق حصتها، هم مال لها هم أهل الكرم والجود. أو أنها إذن هبة من الإمام كما عن دعائم الإسلام والأرجبيلي والوافي ونحو ذلك. إذن صار عندنا الآن في المستوى الثاني عدة أشكال من الجمع، إما الشيخ الطوسي يقول أنها قرابة ورد عليها الباقي، أو نحملها على أنها هاي كانت مصرف لأن الإمام قال في صحيحة مكاتبة علي بن مهزيار قال صرف الباقي على من لديه حاجة، هي ذات حاجة طيب. أو أنه هذا الباقي وللإمام لكن الإمام وهبه. ممكن من نرضى بهذا المستوى من العلاجات. المستوى الثالث استقرار التعارض وتساقط الطائفتين إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.